بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، بدون مقدمات، حلقة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى لها التوفيق والقبول، اللهم آمين. هي حلقة بنتكلم فيها دائما هنا في منهج قناة الرحمة. أي شخص، أي داعية، أي عالم، أي طالب علم حينما يتحدث، أي ضيف حينما يتكلم، لابد أن يقدم الدليل ويستدل بالدليل الصحيح على ما يقوله دائما في أي شيء وفي أي وقت، هنا بفضل الله سبحانه وتعالى. حلقة اليوم يعني مش زي ما بنتعود دايما في هنا في القناة، دايما أو المعظم بنتكلم في أمور دينية ونتكلم بالدليل، ولكن إحنا حلقتنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى كما تعودنا منذ عودة البث المباشر لقناة الرحمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ سائر القنوات التي تبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة مفتوحة، بمعنى احنا هنتكلم طبعا عن ثورة 25 يناير، لان دي هي محور الحديث في كل الفضائيات وفي كل البرامج الحوارية. هنتكلم عن الثورة ولكن بمنظور اخر. احنا بعد الثورة ظهر امور يعني جديرة بالدراسة، امور لابد ان نتوقف عندها، مثل الفساد الذي انتشر اللي بنسمع عنه، الارقام الخيالية التي لم نكن نتوقع ان نسمعها من قبل. هنا احنا هنتكلم عن الفساد اللي كان موجود في قطاعات عديدة وبسببها. بنشوف الأسماء الكبيرة، الحيتان الكبيرة زي ما بنقول، الصفوة الكبيرة اللي كانت موجودة في البلد الآن فين؟ الآن في السجون. علشان نعطي العبرة وعلشان نأخذ الدرس وعلشان نأخذ العظة من دول، لأي فاسد أو لأي إنسان يفكر أن يقترب من هذه المنطقة المحرمة، ألا وهي منطقة الفساد، ألا وهي منطقة الظلم، ألا وهي منطقة الرشوة. هنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في أمور عديدة، وفي انتظار مشاركتكم، ولكن يعني أنا عايز حضراتكم تنتبهوا معنا للكلام اللي هنسمعه، للكلام اللي هنتبين منه بأشياء كثيرة. اللي حاضر أقول في موجز كل الكلام ده كله، وحذكركم بالجملة دي وحنقولها في النهاية، أننا كنا نعيش في وهم كبير. مشاهدين الكرام، معنا ومعكم النائب المصري، مش هقول النائب المعارض، لان احنا في وقت الان مش عايزين تصنيفات معينة، مش عايزين نقول ده معارض، لا ده وطني، لا ده كذا، ده تبع الاخوان، لا ده تبع النظام، لا، الان الكل يجتمع على حب مصر وايضاح الحقيقة لكل المشاهدين ولكل المحبين في كل مكان، ليس في مصر وحدها وانما في شتى انحاء العالم العربي والاسلامي. معنا النائب المصري رجب هلال حميد. اهلا وسهلا.
اهلا استاذ،
سعداء بحضرتك، ربنا يكرمك. هدخل مع حضرتك مباشره. حضرتك متابع الاحداث، الاحتجاجات والفساد اللي احنا قاعدين نسمعه يوميا وبنقراه يوميا على الجرائد، على صفحات الجرائد ومن خلال البرامج الحواريه على القنوات العديده. في احتجاجات في مصر، في اعتصامات من قبل فئات معينه، هناك احتجاجات في ليبيا، مشاكل عديدة ومظاهرات وثورة عارمة الله أعلم هتروح لغاية فين. عندنا مشاكل في اليمن، عندنا مشاكل في البحرين، عندنا مشاكل في مناطق عديدة في المنطقة العربية. تعليقك في البداية على هذه الأحداث.
تعليقي في البداية، أنا بشكر حضرتك وبشكر قناة الرحمة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم كل الأمور. أمين. وأن تكونوا رحمة للناس أجمعين.
أمين يا رب.
في البداية، نحن بلا شك لا يوجد مصري واحد إلا وقد أيد كل المطالب التي رفعها شباب ثورة 25 يناير، سواء الذين شاركوا مع الشباب أو الذين لم يشاركوا. لأن لو افترضنا أن عدد الذين شاركوا في الجمعة الأخيرة أو قبلها وصل 2 مليون 3 مليون 5 مليون، إذا هناك عدد كبير مشارك، ولكنه في الحقيقة كان مؤمنا ومتعاطفا ومؤيدا لهذه المطالب المشروعة.
تمام.
خاصة أن هؤلاء الشباب في اليوم الأول رفعوا هذه المطالب العادلة ومارسوا حقهم في التظاهر والتجمع بشكل محترم ولا يستطيع أحد أن يزايد عليهم، إلا أن بعد هذه المرحلة حدث أن الكل أراد أن يتصيد أو يتصدر الموقف، الكل أراد أن يركب الموجة. ومن ثم ينبغي ونحن في هذه البداية خاصة وأن في هذه الأيام نرى اتجاهين، اتجاه تحدث دائما أنهم حققوا النص، حققوا النص، أنهم منتصرين ينسبون كل شيء لأنفسهم، هذه حقيقة أنهم حققوا النص، لا أستطيع أن ينكر ذلك، وأسقطوا الستارات أو الأشياء كثيرة جدا كانت تغيب على الناس، لكن ينبغي أن يكون حديث الكل أن هذا النصر هو من عند الله.
جميل.
وما النصر إلا من عند الله، يجب أن نؤمن وتلك عقيدتنا الصحيحة أن النصر ابتداء وانتهاء من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يدفعني الآن أن أقدم خالص التحية والتقدير والاحترام والدعاء أن يكلل الله سبحانه وتعالى مجهوداته، وأن يحفظه بحفظه، وأن يرحمه برحمته، وأن يبارك لنا في عمره وفي علمه فضيلة الشيخ محمد حسان، هذا الداعية الوسطي المعتدل الذي يقدم النموذج الداعية الفريد الفاهم الواعي الذي يحمل وسطية هذه الدعوة، يحمل ويدعو لعقيدة أهل السنة والجماعة بمدلولها وتصورها وأهدافها الصحيحة النبيلة في جريدة أخبار اليوم، عندما طالب الجميع أن ينسب اليوم في أخبار اليوم، وأرجو من الكل أن يراجع صحيفة الأخبار اليوم في حوار شيق ممتع، قال الرجل فيه جمل كثيرة جدا وتوصيات وتوجيهات عظيمة جدا، قال منها أنه ينبغي على شباب الثورة وكل الذين شاركوا ولم يشاركوا أن ينسبوا هذا الانتصار لله ابتداء وانتهاء حتى يبارك الله لنا، وأن نستفيد في هذه المرحلة بأن نستعد لمرحلة لاحقة هي مرحلة البناء، لأننا في مصر الآن تجد شائعات تنقل وتنتشر للأسف، كل اثنين سياسيين متصارعين مع بعض، هذا يطلق شائعة وهذا يطلق أكاذيب، أنا نفسي تعرضت لشائعات وأكاذيب في هذه المرحلة، ولكني قلت الحمد لله أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخرج من مكة كان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فليحذر كل الناس من تصفيات الحسابات ومن إلقاء التهم الجزافية وأن يتحدثوا نقلا عن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع، والله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه المقدمة، ينبغي أن نتحرك للبناء، مصر في حاجة لسواعد أبنائها، مصر في حاجة لكل عمل مخلص في المرحلة القادمة، وأن نلتقط الأنفاس، شباب الثورة وكل الذين شاركوا من رجال ونساء وأطفال إلى آخر، هذا الشعب المصري العظيم ينبغي أن يلتقط أنفاسه الآن، ينبغي أن تدور عجلة الإنتاج، ينبغي أن نساعد في فتح المحلات التي غلقت، ينبغي أن نرفع الرجال الأكفاء الفقراء المحتاجين الذين أصبحت بيوتهم الآن ليس فيها إلا القليل القليل وربما لا يوجد القليل، ينبغي أن نزرع الحب، ينبغي أن نتناقش وأن نتحاور بشكل حضاري لنبني مستقبل هذا البلد، ونترك المؤسسة العسكرية الآن أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد شاهدنا وعلمنا وقد أثنى فضيلة الشيخ محمد حسان عليهم اليوم أيضا وكان محقا في هذا، هؤلاء الذين وجدنا منهم أنهم ساندوا الثورة والله سبحانه وتعالى جعلهم سببا في ألا تمتد أيديهم أو أسلحتهم عكس ما فعل آخرون، ونجحت الثورة بفضل من الله ومنا ثم بسبب هؤلاء المخلصين، ينبغي أن نمنحهم الفرصة، حتى أنني سمعت اليوم أنه عندما اختير مثلا نائبا لرئيس الوزراء شخص كان في الجمعية الوطنية للتغيير وشخص آخر لوزارة الثقافة، كل هؤلاء مرفوضون الآن، والسؤال ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ هل نريد استقرارا أم نريد أن نسكت؟ لو سرنا في هذا الاتجاه أننا نشكك في كل شخص جامعات وطن رفضت الدكتور يحيى الجمل، الشباب رفض محمد عبد المنعم الصاوي وهو الذي ساندهم وزيرا للثقافة، رفضوا أسماء كثيرة جدا. إذن لن نجد في النهاية رجلا واحدا يرتقي إلى موقع أو أن يتسلم مسؤولية فيسقط الوطن، وهذا ما لا نريد. نقطة مهمة جدا، خرجت أصوات اليوم والأمس وقبل الأمس يتحدثون عن الدولة المدنية ويقولون كده بملء أفواههم أنه ينبغي أن تكون مصر دولة مدنية وأن تلغى وتمحى المادة الثانية من الدستور، المادة الثانية التي تقول إن دين مصر هو الدين الإسلامي هو الإسلام، وأن اللغة العربية هي لغة الدولة الأصلية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. أقول لهؤلاء كفى دجلا وكفى كذبا، إن شعب مصر شعب مسلم، وفي الشريعة الإسلامية أمان وضمان وعدل ورحمة لغير المسلمين. وليطمئن إخوتنا في هذا البلد، إخوتنا من المسيحيون، ليطمئنوا على فالعدل في الإسلام، لأنهم ظلموا كثيرا بسبب القوانين الوضعية التي وضعها وانتهجها البشر. والله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آية تبدأ بسؤال استنكاري وتنتهي بسؤال تقريري، أفحكم الجاهلية يبغون، يستنكر الله سبحانه وتعالى بصيغة السؤال أي حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى، ثم يقرر ربنا سبحانه وتعالى أن الحكم هو لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يفهم هؤلاء أنهم لو صاروا في شكل هذه الدعوات إنهم يدعون إلى فتنة كبرى في هذا البلد، ينبغي أن يتوقفوا حتى لا نستمر في اتهاماتنا لبعضهم أنهم بحق يحملون الإصلاح السياسي القادم من أمريكا أو من أوروبا أو غيرها، وناسوا أن هناك أحزاب في داخل ألمانيا تقوم على مرجعية دينية. ولم يفهم هؤلاء أيضا أن هذه الدولة الصهيونية إسرائيل قامت في الأساس على أساس بعث ديني، وأساس ديني قامت على أحلام التلمود والتوراة المحرفة على أن أرض فلسطين هي أرض الميعاد. فليحذر هؤلاء، أننا نحذر وبقوة، إذا كنا قد انتفضنا وثرنا من أجل مطالب فئوية ومطالب حقيقية ومطالب شرعية تتعلق بحياتنا برواتبنا بأعمالنا بإصلاح سياسي بمشاركتنا كأحزاب إلى آخره، ونجحنا وانتفضنا وقدمنا الغالي والنفيس، فهل يعقل أن يخرج من بيننا الآن من يطالب بدولة مدنية تلغى فيها الشريعة ويلغى فيها الإسلام؟ أقول لهؤلاء أيضا في نقطة سريعة، إنكم لم تفهموا الإسلام جيدا، إن أول من أقام الدولة المدنية هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدولة المدنية تعني أن تكون دولة فيها مؤسسات اقتصادية واجتماعية وثقافية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج إلى يثرب فعل ذلك، وعندما عاد فاتحا فعل ذلك. النبي الذي قال للجميع اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكان عنده جيش وعنده سوق وعنده مسجد، ولكن ينبغي أن يدور ذلك كله كل مؤسسات الدولة المسلمة في فلك الإسلام وأمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
جميل. يعني إذن حضرتك في هذه المقدمة الرائعة يعني أستشعر منها أنك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أخذت جمهور كبير الآن من أجل أن يستمعوا لحضرتك في أمور عديدة سنتكلم فيها الآن. حضرتك ركزت على نقطة مهمة وأنا أحب أن أنا أقررها، لأن دي نقطة مهمة جدا ودائما نقررها هنا، ودي وضعها من أول يوم لهذه الثورة الشيخ محمد حسان حينما قال لا ينبغي لأحد أن يقدم إرادة الشعب على إرادة الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. حضرتك ركزت على النقطة دي، حضرتك ركزت في مسألة الدولة المدنية والأمن والاستقرار والسكينة والاطمئنان لشركائنا في الوطن الأخوة المسيحيين، بأن الأمان والاستقرار لهم في لن ينعموا به إلا في ظل الإسلام. نعم. النقطة أيضا بنتكلم على مسألة المساس بالمادة الثانية من الدستور، بأن هذا خط أحمر وسنتصدى وبكل قوة وسنقف بالمرصاد لكل من يعني تسول له نفسه بأن يقترب من هذه المادة. طيب جميل. النقطة الثانية هنتكلم فيها أستاذ رجب، احنا بنتكلم الآن عن حضرتك وأشرت إشارة سريعة في كلامك عن مسألة من ركب الموجة في ظل هذه الأحداث في ثورة 25 يناير. عايز أتكلم بكل وضوح، أنا بس عايز، في ناس كتير الأمر ملتبس عليها الآن. هناك مؤيد للثورة وهناك معارض للثورة بعدما انتهت، ولكن أنا عايز أتكلم في جزئية مهمة جدا، ألا وهي الأسباب التي أوصلت الوضع المصري إلى هذه الحالة. هل هي أسباب سياسية؟ هل هي أسباب اقتصادية؟ هل هذه أسباب اجتماعية؟ أم هذه أسباب دينية؟ أم الكل في واحد؟
الكل في واحد،
حتى نريد يعني الهدف من السؤال إن إحنا عايزين نبني، عايزين نخطط ونبني مصر، فلازم أعرف الأسباب التي أدت إلى ذلك حتى أتلافها.
أنا بشكرك، وحتى لو أن هناك أنا أعتقد أن الكل الآن مؤيد لهذه الثورة، وربما يكون البعض قد فهم في البداية فهما خاطئا أن هذه مجرد انتفاضة ومجرد حركة، ولكن عندما وجدوا المطالب المشروعة دخلوا وأيدوا، والكل الشعب المصري سعيد بهذا الآن. لكن ينبغي أن نفهم أن هذا المجتمع الذي نعيش فيه وصل الانحراف فيه والفساد فيه إلى ما لا يطاق ولم نكن نصدقه.
انا مش عايز كلام، انا عايز كل
انا هتكلم معاك بدليل ما بعمل مقدمه سريعه كده. الاصل سبب انتشار الفساد والمحسوبيه والواسطه وقول الزور والغيبه والنميمه وفحش الكلام واتهام الناس بما ليس فيه،
ومحاربه الحق
سببه الابتعاد عن دين الله عز وجل. لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية من آيات سورة الرعد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والبر والبحر هنا ما أقصد بالكون كله، الكون كله. فهنا الفساد بيبدأ بالإنسان، الإنسان والذي يصنعه، ثم يأتي بعد ذلك الدكتاتورية السياسية. يعني عندما يغيب الدين في مناحي الحياة، يغيب الدين في ثقافتنا فلا ترى إلا إسفافا وكذبا وانحرافا، يغيب الدين في إعلامنا فيأتي مثلا وزير الإعلام ليغلق القنوات الفضائية الإسلامية التي تعلم الناس صحيح العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعلم الناس قيم الإسلام، وتعلم الناس كل فضيلة، تغلق بقرار من فرد من شخص واحد، ثم تترك قنوات الشعوذة وقنوات الانحراف. وأنا يوم 16-12 في العام الماضي عندما دخلت إلى البرلمان المصري، كان من ضمن الأشياء التي قدمتها ومسجلة في البرلمان الآن، تقدمت ببيان عاجل وبطلب إحاطة لرئيس الوزراء ولوزير الإعلام أنس الفقي عن الأسباب الحقيقية التي استند إليها لغلق هذه القنوات الدينية التي يلتف حولها مليارات في العالم. ثم تترك قنوات الشعوذة تضرب الودع والكف وتضرب في علم النجوم وكل ذلك شرك، وتترك قنوات تدعو إلى عقائد فاسدة وسب صحابة وهو إلى آخره تتركها، وتترك قنوات الرذيلة والانحراف على حساب المجتمع فأنهار المجتمع. عندما تجد الفساد ضارب بأطنابه وضارب في كل اتجاه هذا المجتمع، وحتى لا يقول قائل الآن أنت كنت في البرلمان فلماذا لم تتحدث الآن، لعل واحد يقول هذا الكلام الآن، أقول له
أنت 16-12
أنا 16 لو كمان إيه. منذ أن قدر الله سبحانه وتعالى أن أكون في داخل هذا البرلمان وأنا قدمت العديد من الاستجوابات وطلبات، إذا كان البعض يتحدث اليوم على أنه يحارب الفساد ويريد أن يزايد علينا أو يزايد البعض على البعض، فيكفي، فأقول لهؤلاء توقفوا واصمتوا. ليه؟ لأن في نواب كانوا من اتجاهات مستقلة ومعارضة، وأتحدى أن يقدم واحد منهم كلاما يقول أن أنا قدمت استجواب أو قدمت، بس في الوقت نفسه المعارضة أدت دورها والمستقلين أدوا دورهم بقوة، لكن الكل لم يؤدي. أنا قدمت، أول من حارب الفساد في هذا البلد
وأنا نائب في البرلمان. هات حضرتك أمثلة.
إمتى الكلام؟
عندما من عام 95 في عام 96 حذرت، وكان عاطف عبيد وزيرا لقطاع الأعمال، تقدمت باستجواب سجلته ضابط البرلمان عن فساد وزارة قطاع الأعمال في بيع شركة المراجل البخارية التي كان الرئيس السابق جمال عبد الناصر قد اتخذ قرارا بإنشائها مع وزير الصناعة الأسبق للنهوض بمصر في جوانب كثيرة تتعلق بالطاقة. باعوها برخص التراب، باعوها وثمن الأرض وحدها يساوي 1000 المتر من الثمن الذي بيع. تقدمت باستجواب آخر بعد أن دمروا شركة النصر للتصدير والاستيراد التي انتشرت في ربوع إفريقيا وفي كل مكان، وأنشأها جهاز المخابرات العامة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لمزيد من المد الثقافي والديني إلى آخره والتواجد في إفريقيا. مين كان رئيس مجلس إدارة؟ المهندس محمد علي زين. كان مين محمد علي زين؟ زوج شقيقة السيدة أسماء علي فهمي، السيدة أسماء علي فهمي شقيقة السيدة سوزان مبارك. حذروني ولكني لم أتراجع ونوقش هذا. أنا أول نائب فتح ملف فساد رجال الأعمال وسطوهم، وأقول سطوهم، على أكثر من 264 مليار جنيه، 264 مليار جنيه من البنوك المصرية، وتهريب النسبة الكبرى منها خارج حدود الوطن. ليه؟ كانوا بيشتغلوا ياخدوا قروض من البنوك. أديك مثال، بعض شركات التليفون المحمول بيعت الرخصة بخمسة مليون جنيه اللي تمنها النهاردة 27 و30 مليار، اشتراها صاحبها بخمسة مليون جنيه، والخمسة مليون جنيه خدهم قرض، ورغم ان عنده فلوس خدهم قرض بواسطة عاطف عبيد وبواسطة وزير النقل الأسبق سليمان متولي. هذه حقائق ينبغي ان نتوقف عندها. النهاردة تقدمت بهذا الاستجواب، كانت نتيجته ايه؟ ان تكالبوا علي الدكتور عاطف عبيد واخرون وزير الداخلية، وجم قالوا ان الاستجواب ان الانتخابات في عابدين كانت مزورة. قال له ده كان في اشراف قضاء، يعني باشراف قضاء الانتخابات مزورة؟ بقى غير الاشراف القضاء الانتخابات مزورة. ماذا نص؟ وانا ضد التزوير، وانا طلبت بحل البرلمان مع بداية الثورة، ولابد من العودة للاشراف القضائي والمادة 88 على الصناديق، لان انا واحد ظلمت بسبب التزوير وبدفع ثمنه النهارده. هنا بقى نخش في الموضوعات دي.
انا خلينا في امور عامه
العامه. هنا بقى دخلت، اول ما دخلت المره دي قبل بقى 25 يناير، كل ده متسجل، كل الورق اللي قدام حضرتك ده وقده 3-4 مرات قدمت فيه بيان كامل، 5 استجوابات. استجواب لوزير الزراعه حول فساد شركه ايه، المصريه الكويتيه. شوف الملف ده كله بالمستندات ومتوجه بيه للنائب العام المصري المحترم المستشار دكتور عبد المجيد محمود.
مالها
شركة فيها مصريين وفيها كويتة، والمصري عضو في البرلمان المصري، خصصت لهم الدولة 26,000 فدان، 26,000 فدان، ولم يكتفوا بذلك، سطوا واستولوا على 10,000 فدان أخرى، يبقى عنده 36,000 فدان. خلينا في 26,000 فدان، باعتهم الدولة بكام؟ باعت الفدان ب200 جنيه والأرض دي فين؟ في منطقة العياط، والأرض دي كانت مصورة بمعرفة الدفاع الجو على خرائط القوات المسلحة المحترمة، وكان في خطة من الدولة إن هي تحولها لمدينة مليونية فيها 1,000,000 شقة، يعني يسكنها 1,000,000 مواطن مصري بخلاف الأنشطة التجارية والترفيهية والدينية إلى آخره. خصصت هذه المساحة بفعل فاعل، الفاعل هي الحكومة المصرية، هو وزير الزراعة، هو رئيس الوزراء، خصصها بكام؟ ب200 جنيه، يعني تعمل 26,000 فدان اتباعوا ب52 مليون جنيه. 26,000 فدان ب52 مليون جنيه، انا اعمل ايه
ب200 جنيه
عشان استثمرها؟ يا ريت استثمرها، ما لو استثمرها وضخ فيها اموال وعمل قيمه مضافه واضاف للاقتصاد القومي وانتج فيها زراعات القمح والفواكه والخضروات الى اخره، كنا سنعطي له كل التقدير والاحترام.
انت...
لكن يتوقف يتوقف 10 سنوات كاملة وبعدين يقول لك انا ويوم محولها من زراعي الى عقاري. هو ده السر. نيجي احنا عملنا الثورة دي قبل الانتخابات وشاركت في برنامج عشان ما حدش زايد في برنامج في قناة مودرن مصر. وكان موجود معاه الأستاذ أسامة شرشر رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة. ودخل علينا اللواء عمر الشواتفي. وقلت له أدي الورق وأدي المستندات بتوقعات رئيس الوزراء وكل ما جهت وزارة الزراعة توصي بفسخ العقد. ومين اللي معاه؟ معاه بقى وزراء سابقين ومحافظين سابقين أعضاء في مجلس الإدارة. وصلت بالاستجواب ده عمر الشواتفي وهو رجل محترم.
نعم.
حاول أن يصلح ما أفسده الآخرون. قيموا الأرض بكم؟ ب5.5 مليار على أساس أن سعر المتر 50 جنيه. شوف طلعت من كام الأول؟ من 52 مليون ل5.5 مليار. وزير الإسكان الذي يحاسب الآن ادالهم قرار منذ حوالي 3 شهور بأنه موافق على تحويل الأرض من زراعي إلى سكني بأي سلطة. والأرض دي خاضعة لوزارة الزراعة. العقد بيقول إنك تستثمرها زراعي. فشلت في الاستثمار الزراعي. العقد شريعة المتعاقدين تفصل يتم فسخ العقد وبعدين نطرح الأرض للمزاد العلني. قلت للواء عمر الشواتفي على الهاتف وهو داخل معنا وأنا في الاستوديو. قلت له على أي أساس تم التقييم؟ قال لي السعر. قلت له لا السعر مش كده. السعر في هذه المنطقة لا يقل عن 2000 جنيه. بإجمالي ممكن نوصل ل 80 مليار جنيه. قال لي 80 مليار هذا رقم مبالغ فيه. عارف من 3-4 أيام حضرتك وزارة الزراعة قيمت الأرض بكم؟ زي الرقم اللي أنا قلته بالظبط. 81 مليار. عارف الشركة الكويتية عرضة كم النهاردة عشان يقنن وضعها وتبقى منطقة سكنية؟ 62 مليار جنيه. إذن إحنا قملنا وبحت أصواتنا وإحنا أول من كان يقاوم الفساد والإفساد في هذا الوطن. أما تيجي تشوف آدم لف.
طب أنت قدمته للنائب العام؟
قدمته. لا أنا قدمته في المجلس كاستجواب. ولكن نظرا للأحداث وحل البرلمان لم نتمكن من إيه؟ من مناقشته. وناقشته قبل المجلس في القنوات الفضائية المصرية الخاصة والعامة. طب ما تيجي هنا أنا قدمت حاجة تانية. أما تيجي تشوف اتحاد الاذاعه والتلفزيون الورق والمستندات معاه كلها. كل ده قدمته بتواريخ ووقع عليه الدكتور سرور حتى يتم تحديد موعد للمناقشه. اما لقى اتحاد الاذاعه والتلفزيون في سنه واحده خسران 993 مليون و652 الف جنيه.
قول الرقم تاني.
مليار. الاجمالي كله 7 مليار و42 مليون و799 ألف. هذا حسب ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في 30/6/2009.
يعني 7 مليار
7 مليار
2009
بالزيادة كم بقى؟
والعام الماضي 13
بالزيادة كل سنة بكل سنة بيزيد مليار جنيه مليار جنيه مليار جنيه. ايه سبب المليار جنيه؟ عارف من ضمن الحاجات اللي انا بفتش فيها ان كاتبين المصروفات مثلا مطربة كانت حديثة وتبنوها تمن الفستان 50,000 جنيه. الفستان بيجيبوهولي عشان تغني بيه ب50,000 جنيه في حفلات معينة أو إلى آخره. وقف إهدار للمال العام وتجهيز مكاتب وإعادة تأسيسها وسيارات بدون داعي ويعملوا العربية تيجي تتكهن بعد شهر بعد اتنين ويجيبوا عربيات تانية العربيات 1.5 مليون. كل ده أدى إلى أن وصل الرقم الآن من 12 ل 13 مليار جنيه في اتحاد الإذاعة والتلفزيون حجم إهدار المال العام. أدي واحد. لما أجي حضرتك أدي الأرض وأدي ده. لما أجي أبص سعادتك كده ألان مصر بقى.
خلينا قبل مصر لأن أنت هتقول كلام مهم في مسألة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والخسائر اللي موجودة هنا. أنا هقول حاجة برضو في الجزئية دي في المصاريف. أنت قلت 7 مليار في 2009 بقوا 9 مليار في 2010. العام الماضي يعني التقرير اللي طلع في النهاية خالص على شهر 12 13 مليار خسائر التلفزيون المصري.
نعم.
كانوا متفقين وما عرفش الكلام ده هيتنفذ واعتقد انه مش هيتم. متفقين على شهر رمضان القادم في مسلسل لشخص واحد لفنان معروف وبيقولوا ان هو الزعيم وحاجات كتيرة جدا بستين مليون جنيه. ستين مليون جنيه لمسلسل هيتم عرضه في التلفزيون المصري وهياخد منه الزعيم 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه من 60 مليون.
جميل.
في مسلسل اخر ب 40 مليون جنيه.
تمام.
ده دول اثنين فقط مسلسلين.
تمام.
لنجمين فقط هيتم عرضهم في شهر رمضان.
تمام.
طب بقى ما بالك بقى بالبرامج اللي كانت بتفصل لناس معينه والدخولات اللي بتتم لاشخاص معينين واللي تم دلوقتي بعد ثوره التصحيح اللي تمت في التلفزيون المصري من خلال ان كل شخص دخل من خارج التلفزيون المصري كله بيطلع دلوقتي. حتى بالمعدين حتى بالمذيعين اللي هم جابوهم الاسماء الكبيره كله طلع
مزبوط.
ان التلفزيون ده مش بتاعهم مش ملك لهم.
ليه؟ لان رغم هذه المبالغ يجي لي فنان او ممثل وياخد 30 و40 مليون جنيه في مسلسل يعمل منه 30 حلقه واحد تاني ياخد 20 مليون والتاني 30 مليون فيتم اهدار اموال كثيره جدا تحمل ميزانية اتحاد الإذاعة والتلفزيون أموال طائلة وهي في النهاية هي أموال هذا الشعب. في هذا الوقت اللي بيعجز التلفزيون المصري عن تسويق هذه المسلسلات وبتنجح شركات أخرى في دبي أو في أي دول أخرى بتسلك هذا المسلك.
جميل.
وبتعمله هنا على حساب مين؟ يا ريتهم حتى لو كلمونا عن الوظائف يقول لك واحد رد قال اصل عدد العاملين في اتحاد الاذاعه والتلفزيون الموظفين كتير 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 بس انت بتديهم كام؟ ده انت ظالمهم بتديهم 300 جنيه و400 جنيه و1000 جنيه و800 جنيه ملاليم
في مقابل
ملاليم في مقابل ملايين يحصل عليها فرد واحد. فالعداله كانت غائبه عداله التوزيع القهر كان موجود عدم قدرة التلفزيون المصري على التسويق كان موجود عدم قدرة التلفزيون المصري على مواجهة القنوات الفضائية كالعربية والجزيرة والحرة والبي بي سي عربية رغم أن هذه القنوات لو فتشت في حجم المصروفات فيها والإنفاق ستجد لا يتجاوز 1-2-3-10% مما كان ينتجه اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ده واحد. نمرة ثلاثة الناس اللي هربت هربوا ليه؟ الإعلاميين المتميزين ما أنت إعلامه متميز وإعلاميو الإعلاميون المتميزون في قناة الجزيرة مصريون وفي قناة البي بي سي والحرة وقناة عربية وقناة الحياة المصرية وغيرها كلهم مصريون هربوا من التلفزيون المصري هربوا من القهر هربوا من الظلم هربوا من الكذب هربوا من غياب العدالة والنتيجة أن يتحكم شخص واحد فيصل بنا الأمر إلى 13 مليار واصل بالأمر أن العدو بتاعه هي القنوات الفضائية المصرية الدينية. شيء واحد بيقول لي ليه بيحارب الدين قلت له لأن مع احترامي الشديد ولكل أصحاب المهن كلنا بس هو راجل ما عندوش فكر ولا عنده في يوم من الأيام يعرف يعني إيه قيم دينية مع احترامي الشديد وهو يعني مش هنحكم عليه بأي شيء كان راقص باليه. عندما يأتي راقص باليه ويكون وزيرا للإعلام المصري فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة إهدار للمال العام هروب المتميزين من قطاع الإعمال الإعلام وجود فساد وجود انحراف وبعدين تجيب لي عزبة كل واحد صاحبه عامل له برنامج مش عارف دائرة الحوار برنامج مش عارف مائدة السياسة برنامج ايه وكلها عزب واحد يبقى ماسك شغال حضرتك مدير قطاع الأخبار وعامل برنامج والمراته برنامج والقريبه برنامج وهم مش متميزين ثم يترك المتميزون ويقهروا حتى يغادروا هذا الجهاز الوطني الذي من المفروض أن يكون ملكا للشعب المصري
يا رب.
يعبر عنه تعبيرا صادقا وتعبيرا حقيقيا.
جميل. يبقى احنا تكلمنا في قطاعين مهمين الآن قطاع الزراعة والفساد اللي كان موجود فيه وهذا نموذج واحد فقط
والإعلام عندي نماذج كتير
النموذج تاني قطاع الإعلام ومشكلة الإعلام
أنا بأكد مع حضرتك والسادة المشاهدين أن كل هذه الأوراق والمستندات منذ سنوات وتقدمت بها للبرلمان المصري وللأسف حبست في الأدراج وكنت أحارب حرب من دم الحكومة وحرب حتى من المستقلين والمعارضين اللي ما كانوش فاهمين رجب بلال حميدة جيدا.
خليني أنا يعني احنا هنفتح ملفات مع بعض من أجل أننا هنوصل للنهاية. احنا بنقول أسباب الفساد اللي كانت موجودة مشاهدينا الكرام وبقول لحضراتكم أنا إحنا كنا عايشين في وهم كبير، كنا متخيلين أشياء، ولكن يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن اللي إحنا قاعدين نسمع والأرقام الخيالية اللي قاعدين نسمعها، لأن إحنا كنا في عزبة يعني يعني مسكنها وملكينها مجموعة معينة، هم اللي مسكين البلد بياخدوا المتر بالفدان ب 200 جنيه، فدان ب 200 جنيه اللي في الريف دلوقتي الفدان كان بيصل لمليون جنيه، بياخدوا المتر في على طريق الاسكندرية الصحراوي بجنيه واحد، أشياء كتيرة، ولكن عشان نوصل في النهاية إحنا عايزين نبني. طب إحنا قبل ما نبني ونقول إحنا عايزين نتقدم، ما هو أنا لازم أعرف الفساد اللي كان موجود سببه إيه علشان نقضي عليه من البداية، علشان نبدأ صفحة جديدة مع مصر، علشان نبدأ بداية جديدة، علشان يبقى ولادنا طالعين في جو جميل، في جو راقي، علشان مصر يعني بالأرقام اللي إحنا قاعدين نسمعها حينما تعود لمصر مصر ستتقدم، مش هنبقى بقى بنقول مصر من الدول النامية ولا من دول العالم الثالث، ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله في 3 سنوات 4 سنوات تكون من الدول المتقدمة، إن لو إحنا سرنا على الطريق الصح إحنا ممكن نبقى ماشيين في فوضى، ممكن نكون ماشيين في 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 أمور غامضة قدام إحنا مش عارفين إحنا رايحين فين ولا جايين منين، ولكن ثقتنا في الله سبحانه وتعالى كبيرة، ثم ثقتنا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الأرقام اللي خرجت يا معالي النائب أرقام كتيرة قوي اللي معاه
في ما هو أبقى ده، أنا جبت لك الحاجات البسيطة.
طيب
ده
طيب.
لسه في بلاوي هنا.
أنا السنة عايز إحنا كنا مسألة الوهم، مثل الجملة دي جملة وراها مدلولات كتيرة. وهم إن إحنا كنا بنعيش في وهم اسمه كرة القدم، كان هناك مخطط عام بنمشي عليه ان احنا مباراة مثلا للمنتخب الوطني واحترامنا للعيبة وللنجوم المتميزين في كرة القدم، ولكن في سياسة غير اللعيبة، كان في سياسة عامة للي بيديروا الكرة المصرية، في فساد كبير كان موجود وبالأرقام وبالمشاركات ليك معركة كبيرة في مسألة ان احنا كان وصلت الكرة لمسألة الخلاف والشقاق والتنازع والحرب بين مصر والجزائر بسبب كرة قدم، يعني أشياء كتيرة عايزين نتكلم فيها، ولكن خلينا أنا جاب بالي حاجة دلوقتي.
فضل.
أمر مهم جدا بيهم كل الناس في عبارة السلام، عبارة الموت هي فين؟ ممدوح إسماعيل اللي هرب واللي أكتر من 2000 شخص ماتوا، ومحدش عرف ممدوح إسماعيل هرب إزاي، مين اللي كان وراه، الناس الشهداء اللي ماتوا دول يعني دمهم راح كده كأنه دول يعني مصريين كده ما لهمش قيمة في البلد. عبارة السلام هل نرى يوما في القريب العاجل ونسمع بأن ممدوح إسماعيل
تمام.
سيأتي للتحقيق؟
هقول لسيادتك هنا سريعا برضو ثقتنا في الله أولا، ثم في النائب العام المصري المستشار دكتور عبد المجيد محمود ومساعده اللي بيعتبروا الآن هم الحصن،
ربنا يثبته،
اللهم أمين،
لأن أنا عارف إن في ضغوط عديدة وكبيرة عليهم بشتى،
لن يهتزوا معرفتي بالناس دي، لن يهتزوا. المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لا يخشى في الحق لومة لائم، لأنه مورست عليه كثير من الضغوط، ولكنه يؤدي عمله باستقامة وبقدرة على ملاحقة الفساد. الدليل عندي دليل واحد بس، لما حضرتك فتحت ملف اتحاد الكرة بتقول مصر كلها عارفة ان انا قعدت شهرين اقاوم في سمير زاهر وفي اعوانه وبالارقام وبالمستندات، فشغلوا مجموعة من الصحفيين اللي لهم مصالح مع اتحاد الكرة بدل ما يناقشوا اللي انا بقوله ويقولوا الصح فين والغلط فين، قعدوا يشتموني ويعيروني ويتحدثوا عن حياتي الشخصية واطلقوا عني الشائعات والاكاذيب، فما نالت الشائعات والأكاذيب مني ولكن انتصر. والمستشار عبد المجيد محمود فتح التحقيق في اليوم الأول، قدمت المستندات بعدها بساعات، بعت للمحامي العام والنيابة اشتغلت، ظلت في هذا الموضوع شهرين ونصف، ألزمتهم النيابة بسداد مبلغ 42 مليون جنيه حجم الأموال التي كانت قد تركها المسؤولون في اتحاد الكرة في مجالات كثيرة، سلف وهبات وصرف على مجلة اتحاد الكرة وأموال متعلقة بالفصل بالبث الفضائي، وألزمهم النائب العام وأعادوا 42 مليون. ده واحد. فثقتنا ما حدث هنا وما يحدث الآن يا سيدي، عندما تجد النائب العام الآن يفتح ملفات الكبار ويأمر ويزج بهم من أجل التحقيق وحرصا على التحقيق ومصلحة مصر والمال العام يأمر بالحبس التحفظي ويعجل بتقديمهم للمحاكمة، والمحكمة هي التي ستقضي بين هؤلاء الناس إن كانوا براء أم مذنبون. وأنا على يقين أن الكثيرين منهم مذنبون، وسأتحدث عن شخص الآن باسمه وبعينه وماذا حصل. هذا المستشار الذي يفعل ذلك يقدم له بلاغ متعلق بالعبارة السلام يأمر بإعادة فتح التحقيق من جديد. ليه؟ لأن يجوز للنيابة أن تعيد فتح التحقيق إذا كانت هناك قرائن وأدلة جديدة. وقد قدم مقدم البلاغات أدلة جديدة تؤكد أن هناك انحرافا بالسلطة وانحرافا عن السلطة ومحزوبية وفساد يهرب شخص بعد أن قتل أكثر من 1000. وبالمناسبة أنا كنت في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان، وقدم أعظم وأحسن تقرير كان رئيس اللجنة الأستاذ المحترم اللواء حمد الطحان، وكان معنا كوكبة من الإخوة محمد السادات ومصطفى بكر وكثيرون، وقدم تقرير للأسف الشديد منع هذا التقرير من أن يأخذ الطريق الصحيح. ومن ثم أنا على يقين في الله ولن ثم في هؤلاء رجال النيابة أن التحقيق سيسفر عن أشياء كثيرة، وأن دماء هؤلاء الشهداء يضاف إليها دماء الشهداء الذين سقطوا سواء من المدنيين أو من رجال الشرطة اللي هم سقطوا في معركة الجمل. وسيعرف والآن وخلال أيام مين اللي حرك بتوع الجمال من الهرم ومن البلاء ولا من هنا، ومين اللي دفع فلوس، ومين اللي عمل. بدلا من الاتهامات والشائعات والأكاذيب لدينا جهات تحقيق متمكنة، ولديهم وسائل إعلام صورت كل شيء بالصورة. كل ده هيبان، وكل دول هيقدموا ويجب أن يقدموا للمحاكمة
العلنية.
وبعدين العلنية ويحاسبوا. مش ده فقط، أنا في قناة لها يعني قناة دعوة دينية خالصة، أنا بسأل هنا في قلب هذه القناة كم دية الرجل عندما يقتل غدرا ومع صفق الإصرار والترصد. أولا القصاص يقتص ممن قتله إلا أن يعفو الذي بيده ولي الدم، إذا عفى يأخذ الدية. والدية كام؟ الدية كانت 100 بعير، يعني 100 جمل. الجمل بكام؟ بعشر 12,000 جنيه. ومن ثم أنا طالبت منذ اليوم الأول بأن من قام بالاعتداء على المتظاهرين سواء بهذه الوسيلة أو بغيرها وأحدث فيهم قتلا أو جرحا يجب أن يحاكم ومحاكمة علنية، وأن يحصل الشهيد على 1,200,000 جنيه والمصاب 500,000 جنيه على أن يضمن له العلاج في أرقى المستشفيات.
المليارات اللي بره ده كلمة صعبة.
ده هقول لك
والمبالغ الكبيرة دي.
جميل، أقول لحضرتك حاجة.
هترجع إزاي؟
هقول لك أنا الأول بس عايز أقول حاجة. ده اللي إحنا بنتكلم عليه. ملف 81 مليار وادي 13 مليار. شوف مصر يا سيد، أنا بقول إن الحق وقدمت طلب إحاطة وكان مقدم لأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي. هذا الرجل الذي يجب أن يخاطب الانتربول الدولي بسرعة التحفظ عليه وإعادته إلى مصر. وأنا لا أتهمه هنا إلا أنني أريد أن يقدم إجابات مقنعة عليه. بقول لك الأصول الاستثمارية التي تقوم الحكومة المصرية بتوظيفها في الخارج والتي تقدر وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري عارف كم؟ 83 مليار جنيه
استثمارات في الخارج.
استثمارات في الخارج. هنا بقى كله ساكت عن القصة دي. الجديد بقى
عن الموضوع
ده الجديد اللي انا هوديه للسبت النائب العام. اقول له يا فندم انا بتهم الحكومة المصرية انها بتستثمر بره ب 83 مليار دولار.
فين؟
في دول العالم، في دول أوروبية وفي أمريكا وفي دول كثيرة جدا.
استثمارات زي إيه؟
استثمارات الأصول الثابتة مقدرة بكام؟ 82 مليار، لأن قلت دولار. 82 مليار، منهم بس 68 مليار أصول إيه؟ مباني ومعدات. في الوقت اللي احنا بنتكلم وبنقول عايزين 10 مليار جنيه يضخوا من استثمارات أجنبية وعربية في مصر 10 مليار دولار عشان نزود معدل النمو إلى 8%، فنخلق فرص عمل ونزود الإنتاج ونزود عدد المصانع والأنشطة التجارية وغيرها والعقارية إلى آخره. أنا بسأل هنا، عايزين نعرف، ما حدش يتكلم عن الموضوع ده،
حاجة جديدة.
مين اللي مطلع القرارات دي؟ لازم يقولوا لنا حجم الاستثمارات دي في اي من هذه الدول
والفلوس
وما هي الضمانات. مهم جدا ان انا اعرف الضمانات. ما انت ما تروحش تستثمر لي لو واحد قال لي ما الدول كلها بتستثمر. طب انت بتستثمر فين؟ ممكن تكون مستثمر جزء من هذه الاموال في بلاد فيها صراعات ساخنه فتنهار الانظمه وتنهار البلاد وتنهار الاستثمارات، ودي اموال الشعب المصري. لازم يقول للدول والضمانات ايه ومين اللي بأسمائهم. هل هي بأسماء اعتبارية؟ هم هي باسم الدولة المصرية؟ وضمان رجوعها ايه الى مصر والمتحقق من هذه الاستثمارات
كام؟ مين اللي يقول الكلام ده؟
الحكومة المصرية. النائب العام يجيب يوسف بطرس غالي وزير المالية يقول له تعالى انت مستثمر الحكومة المصرية 83 مليار بره. مستثمرهم فين؟ الضمانات ايه؟ ايه الربح اللي تحقق من هذه الاستثمارات؟ ما انت ممكن تكون مستثمرهم في اشياء يندى لها الجبين. اما يجي لي نفس وزير الماليه ده، لازم يجي راجز من الراجل ده يجي، وبعدين يجي لي وزير الماليه ده كمان على طبقه او قله من رجال الاعمال يعفيهم من الجمارك والضرائب بمبلغ قدره كام؟ 53 مليار جنيه مصري. لو 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 سيده فقيره او ست على قدها مسكينه، واحد بقى فاتح دكان،
يعني عفوا
لو واحد عندي في شارع.
توضيح حضرتك بتقول اعفاء الكبار من 53 مليار في الضرائب. اعفاء الكبار دول يعني هم كبار
المولين
اللي هم الصفوه الكبيره، يعني تم اعفائهم من 53 مليار.
يعني حضرتك لو مواطن فقير مصري ده قدمت اهو مذكرة شرعة للاستجواب، وعلى علل المسؤولين بيشوفوني الآن وزملائي بيشوفوني الآن، قدمت ده كل الأوراق دي قدمتهم يوم 16/12 بعد الإعلان نتائج الإعادة، كانت يوم 5 المجلس اجتمع رسميا بدء الدورة 13/12، يوم 16/12 كنت متقدم بكل ده. قلت ده قدمت الاستجواب اهو، السيد دكتور احمد فتح سرور برجاء التقرب على التقدم باستجواب عاجل الى السيد احمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير الماليه حول المليارات الضائعه والمهدره داخل مصلحه الضرائب العامه ومصلحه الضرائب على المبيعات، والتي تقدر باكثر من 53 مليار جنيه، وكذلك المتاخرات المستحقه لمصلحه الجمارك والتي تتجاوز قيمتها 5335 مليون، يعني 5 مليار و335 مليون. ضيف ده كله يبقى دي 60 مليار لمين؟ لعلية القوم اللي لازم يتسألوا النهاردة. واحد او عدد من كبار الاعمال رجال الضرائب، عدد منهم مثلا على سبيل المثال وليس الحص ابراهيم كامل اللي بيتكلموا عنه مع موقعة الجمل، وللأسف بعض المواقع الكاذبة التي تريد أن تنال مني مثلا لخصومة سياسية بيني وبين أشخاص منافسين في دائرتي أو منافسين في حزب الغد، قاموا مطلعين لي خبر كده على إحدى المواقع وقامت متنقلة، بيقول لك رجب حميرة التقى بإبراهيم كامل وبآخرين علشان يرتبوا الهجوم على رجال التحرير. قال لهم أف لكم ومما تكذبون، واتقوا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. إبراهيم كامل أنا مقدم فيه إيه؟ مقدم فيه وفي كل إبراهيم كامل، فرج عامر ثابتين عن اللي في برج العرب بتاع اللي اسمها فرجالو دي، شركه فرجالو، وناصف ساويرس ومجدي راسخ وغيرهم، كل هذه الاسماء كان رجب الحميده يواجهها، وكنت اقدم هذا ولكني كنت اعمل في صمت بعيدا عن الكموفلاش الاعلامي والجري ورا الفضائيات، كنت اؤدي دوري. ادي 60 مليار ضرائب وجمارك لحفنا من رجال الاعمال الفاسدين، قدمت دوري الرقابي. لما تيجي حضرتك في القمامه اديك رقم كمان، معلش
هناخده ضروري. بس يعني احنا حضرتك ده كلام طبعا على صفتك الشخصية وعلى لسانك.
ده على مسؤوليتي، ده انا معايا كل مستند من ده يحبس صاحبه 15 سنة.
لا ولكن يعني
وانا على ثقة ان النائب العام في مصر بمشيئة الله ولا رد لمشيئته لن يترك فاسدا الا ويحاسبه لان هذه الاموال اموال الشعب المصري ويجب ان تعود للشعب المصري.
جميل.
وانا سواء بقيت عضو في البرلمان مش عضو في البرلمان ساؤدي دوري في هذا البلد بكل قوة، واللي عنده حاجة على رجب بلال حميدة اهو يجي واجهه الصبح سواء كان في سلطة او خارج السلطة.
جميل. انت قلت اسماء كبيرة واسماء موجودة وكل اسم له شركاته وله اشياء كثيرة. احنا بنقول احنا سمعنا الاستاذ رجب، احنا على اتم الاستعداد ان احنا نسمع اي حد عاوز يتكلم او عاوز يرد على هذا الكلام، ولكن يرد بمستندات. الراجل بيتكلم بمستندات وبارقام وباوراق رسميه. احنا على اتم الاستعداد ان احنا نسمع ونتكلم مع هذه الاسماء، ان ارادوا شايفين الكلام غلط يرد، واحنا
نعم.
على اتم الاستعداد ان احنا نسمعهم سواء دلوقتي او في اوقات، وتليفوناتنا موجوده في القناه. طيب ناخد احنا في ورق كتير،
في حاجتين كمان بس عايز اقول في فضيحه كده.
طب خلينا بقى دي كفايه فضايح.
فضحتين دول مهمين جدا.
انا عايز ادخل
بعد شويه ناخد،
خلينا كفايه الفضايح ديت وتعالى عشان الوقت بيجري بينا. طيب مع كل الفساد ومع كل الارقام دي كلها نبني البلد ازاي؟
نبني البلد، قبل ما نبني البلد ننظف الزباله بتاعتها الاول. عارف القمامه؟ معلش انا مصمم على ده.
اتفضل.
مصر بتهدر كام فيها سنويا؟ 24 مليار جنيه. وبعدين يجي لك المحافظين جبابرة يا أخي والله. والله جبابرة العصر الحديث، والله إنهم أبشع من المماليك. ليه؟ عشان يحط لك فاتورة القمامة على فاتورة الكهرباء، علشان يلزموا المواطن إن لازم يدفع غصب عنه، لأن لو ما دفعش فاتورة الكهرباء على طول تيجي الكهرباء تفصل، فالرجل ينام في ظلام دامس. تفنن الفراعين ده تفنن من الظلمة. وبعدين بعد كده النتيجة لا في قمامة بتتشال وظلم للناس، وشركات تأتي بالأمر المباشر صحيح. وشركات أصحابها أيضا رجال أعمال في هذا البلد باتفاق مع المحافظين، فامتلأت مصر بهذا الفساد. 24 مليار. آخر حاجة بس عايز أقولها لأنه رقم مضايقني شوية، رجال الأعمال آدي برضو طلب قدمته في البرلمان المصري يوم 16-12 للدكتور أحمد فتحي السرور ورئيس الوزراء عشان استجوبه هو وبطرس غالي. ليه؟ موقف القروض، حول موقف القروض التي حصل عليها رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص من البنوك الحكومية، بنك المركزي، والتي تقدر قيمتها في كام وفقا للتقارير الرسمية 274 مليار جنيه. يا ناس ده لو احنا عندنا رجال أعمال ومستثمرين صادقين خدوا 274 مليار كان زماننا النهاردة عملنا قيمة مضافة، بنية تحتية وبنية فوقية، ما كانش بقى عندنا مشكلة في الغذاء، ما كانش ثمن السكر وصل 7 جنيه في الوقت اللي السيد الوزير رشيد بيكسر قرار كان أصدره في سنة 2006 بمنع تصدير السكر لأن مصر تمر بأزمة، والفقير ده اللي قاعد يعين الراجل فلاح اللي في الغيط ولا الفلاح اللي عندنا في البلد ولا الفقير في القاهرة، السكر ده بالنسبة له الحياة لأنه محروم من الفاكهة ومحروم من الحاجة الجميلة لأن فلوسه على قده، فبيقنع نفسه أنه بيأكل حاجة مسكرة وحاجة حلوة فيحط سكر فيصب السكر ويصب الكبد. في هذا الوقت يطلع أحمد السيد رشيد يكسر القرار ويدي قرار لمصلحة الجمارك ويقول له صدر 55,000 طن سكر إلى دولة الكوميسا، منهم 25,000 طن إلى دولة إسرائيل تلك الدولة المعادية الصهيونية. قدمت بيان عاجل ونشر في الصحف وغطت وسائل الإعلام 55,000 طن سكر تصدرهم، ومصر في حاجة لأنها بتنتج 1,200,000 طن سنويا. ماشي. فأنت عندك محتاج 2,200,000 طن، يبقى أنت بتستورد 1,000,000 طن، إزاي تصدر وتصدر لإسرائيل التي تقتل شعبنا في فلسطين؟
طب واحدة واحدة بس، صلى على النبي.
لما صلى على سيدنا
محمد. أنت بتتكلم عن تصدير السكر وطب وتصدير الغاز لإسرائيل، ما بتتكلم عن
ما اتكلمنا. ما القضية ديت قتلت بحثا.
وأنا عايز
أقول قتلت بحثا.
أنا عايز أقول إن كل ده حضرتك قدمته فيه مجلس الشعب بطلبات إحاطة واستجواب بعد بداية
الدور على الدعوة
المباشرة. نعم.
وكنت أتمنى أن يناقش.
ولا وده أنت قدمت معظم هذا الكلام للنائب العام بفضل الله. طيب الجزئية مسألة
كيف نبني مصر؟
كيف
نبني مصر يا سيدي الفاضل؟
طب أنا إحنا في نقطة ما اتكلمناش فيها، دي نقطة تهمني وتهم كتير جدا من مشاهدينا، لأن إحنا الناس يعني واحد من الناس، فبسأل في مسألة عبرت السلام من اللي كان وراها، لأن أنا يعني أنا على يقين ومعايا أدلتي إن وراء ممدوح إسماعيل شخص بحجم وقوة زكريا عزم.
وهذا الكلام أصير في البرلمان،
وهو
لم ينفع أنه صديقا له، ولكنه نفى أن يكون قد ساعد.
ولكن في سؤال
فتح التحقيقات من جديد فيكشف لنا أسرارا جديدة.
لا، وفي نقطة مهمة جدا كل الناس بتسأل فيها، احنا قاعدين نسمع عن مسألة ممتلكات الرئيس مبارك، عن ممتلكات جمال وعلاء مبارك، بنسمع عن ممتلكات وجامعة النيل لأحمد نظيف والكلام ده كله، ولكن لم يتكلم أحد عن صفوة الشريف ولا عن زكريا عزم. لماذا؟ في كلمة موجزة،
في كلمة موجزة أن دولة يعني أعتقد أن هم يكونوا مسجلين أشياء على مسؤولين آخرين. يعني هو الفساد بيحمي نفسه بالتستر على فاسدين أكثر فسادا، لكن أنا على يقين أن كل من إذا ثبت أن في حد صفة شريف أو زكريا عزمي الآن جاية هيبان.
تمام.
هيبان. أنا بس عايز أقول حاجة بس لأحد المسجونين كمان هنا الآن، أحمد المغربي. أنا في مؤتمراتي في ندواتي في دائرتي في عبدين، ويسمعني الآن أبناء دائرتي، تحدثت عنه، قلت إذا قدر الله لي أن أحظى بثقة من الله سبحانه وتعالى ثم ثقتكم، أول من أقدم استجواب لي أحمد المغربي. قدمت استجواب أحمد المغربي لما كان وزير سياحة، كان عنده فندق اسمه نوفوتيل في أسوان، كان تمنه في السوق مثلا 10 قروش ومش عارف يبيعه. قال واحد صاحب شركة سياحية، صاحب الشركة السياحية قال له أنا عايز أخصص أرض في منطقة اسمها الجمشة. الجمشة دي في البحر الأحمر لها عمق استراتيجي يرتبط بالأمن القومي المصري، والجيش والقوات المسلحة عاملة دوائر حمراء ونقاط حمراء على مناطق معينة، وأطهر مؤسسة المؤسسة العسكرية في البلد دي.
تمام.
منضبطة. الراجل يعمل إيه؟ باع له الفندق اللي كان عاب 10 قروش مثلا، عملوا له بألف قرش، شوف القيمة في مقابل إيه. بعدها بشهر خصص لصاحب هذه الشركة 50 مليون متر مربع في أرض الجمشة في البحر الأحمر، باعها بكام؟ وبعدين هو لم يكتفي بذلك، جاء وزير إسكان أم واخد 50 مليون متر مربع بشركة وهمية، أنشأوا شركة علشان يخصصوا لها هذا الايه هذه الملايين من الامطار في اخطر منطقه. اول بير بترول اكتشف في تاريخ جمهوريه مصر العربيه اكتشف في ارض الجمشه في البحر الاحمر. فيها خير، فيها ركاز، معادن مخبوءه تحت الارض كثيره جدا. بعد كده الشركه اللي خصصت لها 50 مليون متر هي اصلا شركه انشاها ابن خالته عن طريق واحد دخل مزايدة كده وهمية أو طلب وهمي بقيمة أقل، ثم دخلت هذه الشركة ضمن مجموعة شركات بلم هيلز
أحمد المغربي
يحاسبوا عليها الآن. يحاسب. أنا بقى شخصيا بعض الناس قالوا طب أنت ما خدتش حاجة من الدولة في ال 15 سنة بتوع البرلمان؟ أتحداهم حد أي واحد.
أنا عندي
عايز أقولها للمواطنين بس، أقولها للمواطنين والله بنات دايرتي بالذات، عندي مزرعة 100 فدان. 100 فدان في طريق مصر كندرة الصحابة. منين؟ حلو، بارك الله فيك. هذه المزرعة الحمد لله لم تخصص لي قطعة أرض من الدولة، هذه المزرعة قمت بشرائها من مواطن عادي اسمه عبد الله أبو الحسن سعيد النوبي، اسمه رباعي، وزوجته السيدة الفاضلة سامية محمد سعيد اشتريتها منهم. كانت الدولة بتبيع الفدان ب 200 جنيه يا استاذ ملهم، اقسم بالله العظيم يا اخي اشتريته ب 7000 جنيه وعرقت فيه، وكان فيه زراعة، في جزء مزروع مشمش، وكملت الباقي بقالنا 10 سنين في هذا المكان. ولما خدت ال 100 فدان دول خدتهم سنة كام؟ في 3/7 سنة 2002، كنت خارج من البرلمان اني خرجت بشهر 2 2002 يعني بعد ما خرجت بخمس شهور وخطاب القسط واتدينت لأصحاب المعدات الزراعية والشتلات طيب. وهذا ومن سم البعض اللي روك شائعات وأكاذيب وقلت حفظها على طب يا عم يجوا تحفظها على أموالي إذا كان عندي إقرار ذمة مالي مقدمه أنا في سنة 91 أقسم بالله العظيم يا أستاذ ملهم والله الذي لا إله غيره يا أخي أنا أضرت بسبب العمل السياسي وأبنائي أضيره ولكن لهم الله ولست نادما على ذلك جميل. ليه؟ عارف سنة واحد من 91 لسبعة 97 كنت بأدير مطاعم وكافيتريات نادي الزمالك كلها بورد لها أكل ونادي الترسانة نادي الزمالك في سنة واحدة معايا شهادة منه واخد 495 ألف وكسور في سنة واحدة يعني المضرب في السبع سنين 3-4 مليون والترسانة شرعه كل ذلك أمك في سبيل الله
ربنا يوسع عليك
لما بيبقى صوتنا عالي جميل. بس بالقوم دول لأن احنا مش خايفين
من حاجة مسألة الإشاعات دي
مش خايفين
لا مسألة الإشاعات والفتن والكلام ورمي التهم ده شيء طبيعي في العمل السياسي العام عايز أسألك في ضمن الاستفادة خلينا أقول لك وخلينا أكون صريح معاك
فضل.
لأن دي ممكن حد يقولها الآن أنت طبعا. بتقول لم تستفد ولم تستفيد بأي شيء من نعم. الدولة طب أنت لما أنت تعبت ما أنت طلعت علاج على نفعة الدولة بقرار من الرئيس مبارك
مظبوط هذا حقيقي
أي.
هذا حقيقي لكن ده الاستفادة اللي بتكلمه عنها أن يكون تخصص لك أرض فسقعتها ركنتها خدت الفدان ب200 جنيه فتبيعه بمليون جنيه
خلينا نرد
لا لا خلينا ما نهرب
ده كلام واضح
خدت قرض من بنك خدت حاجة لكن لما كنت خدت علاج على نفقة الدولة شأني كل مواطن مصر كل مواطن مصر وأنا شخصيا كنت بجيب في اليوم مش أقل من 20-30 قرار علاج مجاني لمواطنين أعرفهم ولا أعرفهم من كل مصر اللي يجيب لي تقرير وأتحدى لو واحد جاء قال لي أنا قدمت لك تقرير طبي وما سندتنيش فيه كان أكتر شيء أعمله هو ده وعينت ناس عرفها وما عرفهاش والله يا أستاذ ملهم ناس كانت ترسل لي رسائل لا أعرفها عبر مصر كلها بمظلمة أحل مشكلتها عند المسؤول ثم أرسل الرد في خطاب على عنوانه دون أن أراه أو أعرفه ابتغاء مرضات الله فلما تعالجت على نفقة الدولة كانت ظروفي المالية ما عنديش أموال ما عنديش وعلاجي مكلف لأنه كنت أعاني من مشكلة في الكبد وتعالجت فالنهاردة أدعو الله ذلك فلما طلبت هذا الكلام القصة أنا ما طلبتوش كمان كنا في يوم بنناقش قضية اعتداء إسرائيل تلك الغدة السرطانية على إخوتنا في, 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 في غزة فوقفنا لقيت المجلس ده وإخوة دلوقتي أعضاء البرلمان سمعني وقفوا الحزب الوطني برجاله بقوا بيأيدوا فتح والمعارضة بتؤيد حماس وكانوا هم مع الحق المهم حصل ده يتنبذ بالألقاب إلى أن خرج قائل يتهم مصر بالخيانة تهم مصر بالخيانة فأنا طلبت الكلمة وكنت مريض كنت بتعالج باخد إبر الإنترفيرون فوقفت فتكلمت قلت أليس فيكم رجل رشيد لماذا يتحول البرلمان إلى فتحاويين وحماسيين لماذا لا نجتمع على كلمة سواء لماذا لا يشكل وفد من البرلمان المصري ونذهب إلى غزة فنصلح ما أفسده الناس بين إخوتنا في حماس وإخوتنا في فتح يا إخوة يجب أن تقوم مصر بدورة وطلبت فتح المعابر الأخير في هذا اليوم سقطت في البرلمان وقعت عرق فوقعت شألوني على المستشفى وودوني على مستشفى القصر العيني قعدت يومين تحت الملاحظه وخرجت اتصل بي الرئيس مبارك ليطمن وده كانت حالته اتصل بحمدين صباحي قبلي اتصل بطلعت السادات اتصل بحمدين صباحي اتصل بمصطفى بكري اتصل بكل الناس هو في الحته دي كان يتصل اي واحد وانا وقعت في البرلمان ثم صدر قرار لي بعلاجي على نفقة الدولة فما لازم بس لما اتعمل لي قرار العلاج وقابلت الرئيس عندي بقى الارشيف بتاعي عندي كنت بكتب مقال في جورنال الغد على صفحة كاملة كتبت كده بعد ما تركت الرئيس يوين هل يشعر الرئيس مبارك بكل فقراء مصر وده في أرشيف موجود عندي صحيح في قلب مكتبي وهاجمت قلت إذا كنت أنا اليوم قد حظيت بلقاء الرئيس وأصدر توجيهاته بعلاج على نفقة الدولة فهل يشعر الرئيس مبارك بكل فقراء مصر أنا أتمنى أن لا يكون هناك قرارات للعلاج، بل يجب وأتمنى وأطالب بأن يكون هناك قانون يحقق العدالة، وهو قانون التأمين الصحي.
جميل.
فأنا لم أتلون ولم أتغير ولم أنافق ولم شيء، لكن فرق بقى بينه وبين آخرين بياخدوا على مواقف يقول لك أحيانا بتبقى هادي. أنا مش مطلوب مني وأنا أتحلم عن، يعني إحنا اتكلمنا في فساد، غلطنا في حد،
لا،
شتمنا حد، لم نعرض، بل بنلتمس لهؤلاء ربما يكونوا براء، لكن أنا بتعامل مع مستندات، لكن مش مطلوب مني إن أنا أقف في البرلمان كل شيء عارض 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 عارض. لا، في حاجات ما تعملها حاجة كويسة محترمة لازم أيدها، بدليل أن الإخوة في الإخوان المسلمين والمعارضة في قوانين قدمت للبرلمان ووافقوا عليها، مثلا منها قانون التأمينات الاجتماعية اللي قدمه بطرس غالي بعد ما عدينا وافقوا عليه، وكان كثيرا ما يوافق على أشياء. فأنا لست معارضا غوغائيا، لست معارضا على طول الخط، أنا الوسطية والاعتدال للتحكم، لكن أنا كنت ضد النظام وضد ممارسات كثيرة.
جميل.
من الممارسات.
هذا معروف، هذا معروف. عايز في النهاية لأن الوقت انتهى وعدينا الوقت، أنا عايز كيف نبني مصر في
في عجالة. أنا عايز أقول بس كيف نبني مصر. مصر ولادة، ومصر فيها علماء، ومصر شعبها شعب شريف وعظيم. أدلل على ذلك لما حدثت الثورة بتاعت 25 يناير انتشرت ما أو انتشر ما يعرف باللجان الشعبية. من الذي وجه هؤلاء الشباب؟ لم يوجههم أحد بمصريتهم بتفانيهم برجولتهم. وعلى فكرة أول لجان شعبية ده مش تعصب ولا شيء، بدأ في وسط القاهرة من شرفاء أبناء دائرة عبدين والموسكي، أول لجان شعبية، وانتشروا الشباب رجال الكل تعرف. هذا الشعب الذي ينظف شوارع مصر.
نبني مصر،
نبني مصر أولا بسرعة الانتهاء من التعديلات الدستورية.
تمام.
التي تحقق الإصلاح السياسي الكامل، وعدم الاقتراب من المادة الثانية وثوابت الدولة المصرية المسلمة التي ينعم فيها إخواننا الأقباط بالأمن والأمان، وهم شركاء وليسوا غرباء في هذا الوطن.
تمام.
ده واحد. يأتي بعد ذلك الإصلاح الاقتصادي. يا حكومة مصر، إذا كنتم الآن تصدرون قرارات بتثبيت العمالة المصرية في وزارة الزراعة والبترول والري وغيرها، فهذا أكبر دليل على أن الحكومات السابقة كانت فاسدة وكانت كاذبة. ينبغي أن نعمل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأن نحقق العدل، وأن يكون هناك حد أدنى للأجور والمرتبات يتفق مع قدرة المواطن المصري. نمرة ثلاثة، أو اللي قبل ده كله، قل لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. علينا أن ننسب كل شيء لله، علينا أن نتقل كل فرد، يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، في جاره، في شقيقه، في 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 في, في قريب له، في أهل الشارع.
جميل.
إلى آخره. إذا استطعنا أن نعمق عقيدة التوحيد، أن نعمق القيم الإسلامية في داخل نفوس كل فرد وكل أسرة وكل مجتمع، أقول إن المجتمع الذي ننشده لا يتحقق إصلاحه من فراغ.
جميل.
إنما يتحقق من جماع الأسر المسلمة ومن سم من إيه مجمل الأفراد. إصلاح سياسي، إصلاح اقتصادي، إصلاح اجتماعي، العدالة، تقديم الفاسدين المحاكمة، العمل على استعادة أموال المصريين التي هربت في الخارج أو استنزفت في الداخل، أن نحاسب كل مسؤول عن الاعتداء عن أي شيء في هذا الوطن، ثم نزرع الحب فيما بيننا. وأطالب كل التظاهرات الفئوية أن يتعلموا من أهل النوبة الشرفاء. عندما أراد البعض أن يصير قضايا النوبة، خرج أهل النوبة المثقفون الشرفاء، هؤلاء المحترمون في هذا البلد، قالوا لا يمكن أن تكون لدينا انتهازية سياسية فنعمل من أجل مصر. يجب أن يتعلموا من أهل النوبة، يجب أن نترفع. جميل. ويجب أن نتوقف قليلا، فإذا لم تقدم لنا الحكومة ولم يقدم لنا المسؤولون إصلاحا سياسيا وتعديلات، ثم الدعوة للانتخابات الرئاسية وتفتح للجميع.
جميل.
ثم برلمان يشرف عليه بشرف قضائي، نعود مرة أخرى لا لميدان التحرير بل لكل ما يدين.
شكرا
مصر.
جزيلا أستاذ رجب، ربنا يكرمك، انت نورتنا واسعدتنا وتعبناك معانا النهارده.
لا، ده انا سعيد
ربنا
بحضرتك
يكرمك. شكرا
الرحمة.
شكرا جزيلا. يعني في النهاية مشاهدينا الكرام يعني احنا يعني وقت مر سريعا وفي اخواننا بيقولوا ان في اتصالات كثيرة وعديدة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا كان الهدف ان احنا عايزين نسمع رأي اخر غير اللي احنا الرأي اللي احنا بنسمعه دائما، علشان نبقى قدام الحقيقة كلها، قدام الوثائق، قدام الأدلة، قدام البراهين، قدام كلام مهم جدا لازم نسمعه هنا في قناة الرحمة، وهنسمع كلام كتير خلال الأيام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. اتكلمنا في أسباب الفساد اللي كان موجود، واتكلمنا عن كيفية البناء، كيفية النهوض بمصر مرة أخرى حتى تكون أفضل مما كانت منذ سنوات عديدة، مش من خلال 5 سنوات اللي فاتت أو 10 سنين اللي فاتت، لا، احنا بإذن الله تبارك وتعالى ثقتنا في الله تبارك وتعالى كبيرة، ثم في الشرفاء وفي الناس الوطنيين المحبين لهذا البلد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ومن كيد الأعداء، اللهم أمين، وتعود مصر إلى هدوئها وإلى استقرارها وإلى أمنها، ويكون هناك التعاون والتواصل والتشارك بين الشعب وبين الشرطة وبين جميع الفئات. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رجب، وفي انتظار لقاءات عديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا بشكرك شكرا جزيلا، مشاهدينا الكرام شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.